بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين في حسينية بحليقة لمحرم الحرام لعام 1436 للهجرة. الليلة الثانية: مقامات المعصومين عليهم السلام وإظهار الله لهم.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب، يا مظلوم كربلاء. رحلوا وما رحلوا هي الودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. رحلوا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدم صوب عمادي، وسرت بقلب المستهام ركابهم، تعلو به جبلا وتهبط وادي، وخلايت منازلهم فما هي قفرا وما فيها سوى أوتادي. ودع قبر جده رسول الله، ودع أمه فاطمة من جملة من خرج لوداعه، ابنته فاطمة العليلة، كأني بها أخذت تسمع نداء أبيها الحسين بأن قم يا زينب للرحيل، أخذت تسمع اسم ليلى اسم سكينة، ولم ينادي باسمها، ماذا جرى عليها؟ صح ونادي ومصيبته وحسينا. فاطم تونو تسحب يا للمصيبة، تنادي أبويا لا تخلوني غريب، اخذوني يا ابويا ولا تخلوني بهالديار، ينتحل جسمي وبالضماير يشتعل نار من شوفت بيوتك عليها سافي غبار، شيف البصر لونه وخيل وافد نجيبه، الوافد شقل لو لفا يا سر الوجود، خذني يا ابويا وياك لو قل لي متى تعود، ضمها الصدر والدمع يجري بالخدود، وقالها يا بنت القلب زيدت لهيبة، خرت على عمها تحبه، وصعب المرأة تقل له يا عمي فراق ابويا يشيب الراس، اتوسل يا ابويا بعمي ياخذني وياه، روحي ترى راحت يا سردال الحريبة، يا والله روحي ترى راحت يا سردال، يا سردال الحريبة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس، قال إني أعلم ما لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. نواصل حديثنا عن مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين لا يعرف الله تبارك وتعالى إلا بسبيل معرفتهم. في هذه الليلة نتحدث عن أعظم مقام للأئمة عليهم السلام، وهو مقام الخلافة الإلهية. هناك فرق بين عنوان النبوة وعنوان الرسالة وعنوان الخلافة أو الإمامة. عنوان النبوة من ينبئ عن الله تبارك وتعالى، وأئمتنا عليهم السلام ليسوا بأنبياء، كما أننا نقطع ومن مسلمات اعتقادات الأئمة عليهم السلام أنهم ليسوا أيضا برسل، ولكنهم عليهم السلام أئمة وخلفاء لله تبارك وتعالى. خلفاء، الإمام الحجة عليه السلام إذا خرج تظلله سحابة وملك ينادي هذا خليفة الله. ونريد أن ندخل ونتعرف على هذا المقام من خلال هذه الآيات المباركة من خلال الآيات المباركة التي سأتلوها عليكم، وهي قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائي هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وفي آية أخرى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين صدق الله العلي العظيم. هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على مقام الخلافة الإلهية وأنه مقام عظيم فوق ما نتصور. ولهذا تابع معي شرح فقرات هذه الآية طبعا باختصار حسب ما يتسع له الوقت. الآية الكريمة تقول: وإذ قال ربك للملائكة، معلوم بأن الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وهم أصناف، منهم أو أنواع، منهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، نعم، منهم الموكل بالرزق، منهم الموكل بالتدبير. الملائكة أصناف وأنواع. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقع البحث عند الأعلام، كلمة في الأرض، إني جاعل في الأرض، في الأرض الجار والمجرور قيد لأي شيء؟ هل هو قيد للخلافة؟ يعني إني جاعل خليفة خلافته في دائرة الأرض فقط وليس خليفة على من في السماء، فتكون كلمة في الأرض قيد للخلافة، هذا احتمال. أو الاحتمال الثاني الذي هو الأصح، أن كلمة في الأرض نعم قيد ليست للخلافة، الخليفة وجوده البدني في الأرض، إني جاعل يعني موجد لخليفة في الأرض، فكلمة في الأرض قيد لوجوده، يعني هو موجود في الأرض، أما خلافته فمطلقة غير مقيدة. إني جاعل في الأرض في الأرض خليفة. لاحظوا في قضية نبيل داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. هناك في الأرض تأخرت عن لفظ خليفة في سورة صاد، أما في سورة البقرة في الأرض تقدمت إني جاعل في الأرض، ماذا أنت جاعل؟ خليفة. والخليفة المجعول شنو؟ خلافته مطلقة، تشمل عالم الأرض وعالم الملائكة. فإذا يوجد احتمالان، ونحن يعني الشيعة ورواياتنا ترجح الاحتمال الثاني. لماذا؟ لأنه هناك قرائن في نفس الآية المباركة تؤكد على أن خلافة ولي الله هي مطلقة، تشمل من في الأرض وتشمل من في السماء. من القرائن أن الله تبارك وتعالى أسجد الملائكة لآدم، إذن خلافته تشمل الملائكة وليست خلافته للموجود الأرضي. إذن إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا الملائكة يستفهمون، لأن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة لا يعترضون على الله لأنهم معصومون. ها، لاحظ، الاعتراض على الله غلط، ينافي العصمة. الاعتراض على الله تبارك وتعالى حرام، حرام الاعتراض على الله تبارك وتعالى. يجب علينا التسليم بما يقدره الله لنا ويقضيه، سواء أعطانا أو منعنا. إذن الملائكة لا تعترض على الله، ولكنها تستفسر، تقدم سؤالا. تقول الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ استفسار. الملائكة عندها علم مسبق أن الأرض كانت مسكونة من جن من غيرهم، وقد أفسدوا في الأرض، فعندهم خلفية عن أقوام كانوا في الأرض وأفسدوا فيها، فهم يتعجبون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. والبديل، هم يستفسرون، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التفت رحم الله والديك، هذه من أهم الآيات التي لم تتكرر في القرآن، آية واحدة هي تحدثت عن الخلافة الإلهية بهذا العرض العريض والعمق. الملائكة تقول أتجعل في الأرض خليفة يفسد وخليفة يسفك الدماء، والبديل موجود. من هو البديل؟ نحن الملائكة، نحن عندنا عصمة، نحن معصومون، والمعصوم أولى من غيره. نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التسبيح والتقديس عصمة عملية. واضح النقطة؟ جدا واضحة. الجواب بالرب العالمين تبارك وتعالى، بلي، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أيها الملائكة الكرام، أنتم عندكم عصمة عملية خارجية، ولكن لا توجد عندكم عصمة علمية مطلقة. اسمعوني، ولا يمكنكم أن تنطلقوا من العصمة العملية إلى تصحيح العلم. العكس هو الصحيح، لا أنتم يا ملائكة ولا أنتم يا بشر، لا يمكنك أن تنطلق من سلوك الإنسان الخارجي. والله إنسان فلان أبو ذر زمانه، تقي ورع لا يكذب يصلي يصوم يزور الإمام الحسين عليه السلام وتصف لي عمله الخارجي. ماذا تريد أن تقول؟ إذن المعلومات اللي عنده صحيحة، إذن توجهه صحيح. هذا مو صحيح النقطة أبدا. العصمة الخارجية لا تصحح لك معلومة، لا تصحح معلومة، والعكس هو الصحيح. العلم الأتم العلم الكامل منه ينبثق العمل الصحيح. هذا تصحيح. الله تعالى قاعد يصحح هالمعلومة للملائكة. الملائكة معصومون ولكنهم يجهلون بعض الأمور. إني أعلم ما لا تعلمون، أنا عندي علم غير الذي عندكم، وأنتم تقولون نحن البديل، نحن يصح أن نكون خلفاءك في الأرض. على أي شيء استندتم؟ استندتم على عصمتكم الخارجية؟ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا مو كافي، العصمة الخارجية مو كافية. إن من يستحق أن يكون خليفة الله في أرضه لابد أن يكون محيطا بعلم الأسماء، بعلم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. وأنتم لا توجد عندكم قابلية أن تحيطوا بعلم الأسماء، ما عندكم قابلية. نعم آدم عنده قابلية، أنتم عندكم قابلية محدودة، عندكم إدراك محدود، ولذا مقامكم مقام من ينبأ بالأسماء وليس مقام من يعلم بالأسماء. يا آدم أنبئهم، يا آدم لك مقام عند الله وللملائكة مقام عندك، أما مقامك عند الله فمقام التعليم أن تعلم علم الأسماء، وأما مقام الملائكة ما هو؟ مقام الإنباء، أنبئهم. عجبا، يعني هناك فرق بين مقام العلم ومقام الإنباء. نعم سيأتي خلال البحث. قال إني أعلم ما لا تعلمون، الباري عز وجل يعلم ما لا تعلمه الملائكة. دليل الملائكة على أنهم يستحقون الخلافة العمل الخارجي، العصمة الخارجية، نسبح تسبيح نقدس لك، هذه عصمة خارجية، هذه مو عصمة علمية، وهذا لا تكفي. وعلم آدم الأسماء كلها. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. الله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء، وهذا هو البرهان، هذا هو البرهان الذي أقامه رب العالمين للملائكة على استحقاق آدم لأن يكون خليفة الله في أرضه، لأن تكون لآدم الخلافة المطلقة الشاملة لدائرة الأرض ودائرة السماء. نعم إن الله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء، فقال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طبعا لا تتوهم أن الملائكة يحتمل في حقهم الكذب، لا، الصدق له مراتب، مرتبة من مراتب الصدق فلان صادق يعني وفلان كاذب، الإخبار بخلاف الواقع، هذه المرتبة الإخبار بخلاف الواقع هذه غير متوهمة في حق الملائكة لأنهم معصومون عدل، ولكن هناك مراتب للصدق بمعنى الأشدية، بمعنى الوقوع، بمعنى التحقق، بمعنى أن علمكم لم يصل إلى اكتشاف هذه الحقائق بهذا المعنى، وليس بمعنى شنو؟ أنكم لستم صادقين، يعني لستم كاذبين. فكأن المولى يقول إن كنتم صادقين في أنكم تستحقون أن تكونوا خلفاء، ها؟ خلفاء الله في الأرض، فعليكم أن تعلموا، أن تعرفوا هذه الأسماء. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا توجد عندنا قابلية لأن نحيط بهذه الأسماء. قال لهم ولكن آدم عنده هذه القابلية وهو محيط بهذه الأسماء. فلما قال يا آدم أنبئهم، ولم يقل يا آدم شنو علمهم، قال يا آدم أنبئهم. فما هو الفرق بين التعليم وبين الإنباء؟ الأعلام يقولون المراد من العلم والتعليم الإحاطة الحضورية، يعني آدم أحاط إحاطة بحسب قابليته بحقائق هذه الأسماء، أحاط إحاطة حضورية بحقائق هذه الأسماء. وأما الملائكة فكان حظهم أن ينبأوا، يعني أن يحصلوا على عناوين أو أن يحصلوا على علوم حصولية تقريبا كما عبر بعضهم. فآدم ينبئهم، أنبئكم بالأسماء، بعناوين الأسماء، بعظمة الأسماء، ولكن لا توجد عندكم قابلية أن تحيطوا بحقائق هذه الأسماء. واضح؟ قال يا آدم أنبئهم. فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، هذه قرينة أخرى ودليل آخر على أن خلافة آدم ليست مقيدة وليست أرضية أبدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول جعلت آدم خليفة لأنه أحاط بحقائق هذه الأسماء، نعم، لأني أعلم غيب السماوات والأرض. إذن حقائق هذه الأسماء غيب خارج عن دائرة الأرض والسماء، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فيا ترى ماذا يراد من هذه الأسماء؟ ما أعظم هذه الأسماء التي من علم بها استحق أن يكون خليفة، من علم بها استحق مقام الولاية التكوينية، من علم بها وصل إلى درجة يسجد الله له الملائكة، نعم، فسجد الملائكة لمن؟ لمن أحاط بعلم الأسماء. فما هي هذه الأسماء؟ الكثير من تفاسير العامة يقولون يعني الأسماء المراد بها اللغات، هذه اللغة العربية، ذاك اسمه جود، ذاك اسمه ما أدري شنو، جيد جدا، يعني أسامي اللغات من عربي وإنجليزي وغيره وهندي. نحن نقول لهم وأئمتنا يقولون لهم، نرد عليهم بردين، التفت لي رحم الله والديك، نرد عليهم بردين. الرد الأول إن علم اللغات شأن أرضي أو سماوي؟ شأن أرضي، والملائكة عالمون بالشأن الأرضي، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ عندهم إحاطة بالشأن الأرضي، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أدق شوية فلسفي يحتاج تلتفتون له، وهو شنو؟ أن علم اللغات من الذي يحتاجه؟ الذي يحتاجه الموجود المادي، أنا وأنت. أنا الآن محضر لي كم حكاية، أسأل الله التوفيق لتوضيحها،
حتى أوصلها إليكم أحتاج إلى اللغة، صحيح؟ وحتى تفهموني ماذا تحتاجون؟ إلى اللغة. فإذا أنا وأنتم عبر الألفاظ وعبر اللغات يفهم كل منا قصد الآخر. أما الملائكة لا تحتاج إلى هذه الألفاظ، الملائكة يمكنها أن تصل إلى المقاصد لإحاطتها بالقلوب وبالمقاصد، ما تحتاج إلى الألفاظ. أنا وأنت نحتاج إلى الألفاظ، أقول يا زيد، أقول بسم الله، أقول قوموا، أقول اجلسوا عبر الألفاظ، وأنتم تفهموني عبر الألفاظ، تفهمون مقصودي، ولو كان مقصودي غير واضح لكنتم تقولون أوضح. وأما الملائكة لا تحتاج إلى هذه الوسيلة، هذه الألفاظ لا تحتاج إليها. فما هي فائدة أن يتعلموا زيد وعامر وجود وجودباي وغيره؟ ما هي فائدة أن يعرفوها؟ لا يستفيدون منها ولا يحتاجونها كوسيلة لبيان المقاصد، لا لبيان مقاصدهم ولا لأن يفهموا مقاصد غيرهم. إذن ما هي هذه الأسماء؟ والنقطة الثالثة، الجواب الثالث، رحم الله والديك. الآن افترضوا بأني أنا كمعلم، عفواً، ها، عندي 4 معلومات جديدة عليكم لا تعرفونها، أمتاز بها عنكم، لكني إذا أوضحتها لكم وذكرتها لكم وأصبحتم تعرفونها كما أنا أعرفها، أتساوى معكم أو لا أتساوى؟ تذهب الميزة أو لا تذهب؟ تذهب الميزة. لا يوجد إلا السبق الزماني، أنا أعلم بها قبلكم، ولكن أنا وأنتم الآن متساوون. بينما الآية المباركة تؤكد أن آدم حتى بعد أن أنبأهم لا يزال هو متميز، لا يزال هو عنده ما ليس، قولوا، ما ليس عند الملائكة. إذن ليس المراد من الأسماء الألفاظ، وليس المراد من الأسماء اللغات وأسامي البطيخ والشجر والأرض والسماء. إذن واضح الكلام؟ إذن ما هو المراد من الأسماء؟ آية الله العلامة الطباطبائي رحمه الله في كتاب الميزان وغيره من المحققين من شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يقولون: لو دققنا في الآية المباركة للاحظنا أن فيها إشارات تكشف لنا وتؤكد لنا على أن المراد بالأسماء وجودات شاعرة حية عاقلة. من القرائن قوله تبارك وتعالى: بل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. عرضهم ضميرهم، ضميرهم يشار به إلى العاقل، إلى الحي العاقل. وأيضا وقال تعالى: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. اسم إشارة، اسم إشارة إلى أي شيء؟ إلى الحي العاقل الشاعر. إذن هذه الأسماء أسماء عاقلة، أسماء تشعر، وليست جمادات وليست ألفاظ. فيا ترى ما هي هذه الحقيقة؟ ما هي هذه الأسماء العظمى التي آدم إنما استحق خلافة الله تبارك وتعالى في الأرض لأنه علمها، أحاط بها إحاطة إجمالية بحسب قابليته؟ ما هي؟ أهل البيت يقولون إن تلك الأسماء العظيمة التي علمت آدم وأنبئت بها الملائكة إنها محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الله
صل وسلم على محمد وآل محمد. الله
نعم. وقبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى أؤكد أن مصادر أبناء العامة تقول كما ذكر الحاكم الحسكاني، يقول في تفسير قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تقول الرواية أخرج الحاكم الحسكاني عن ابن عباس في كتاب شواهد التنزيل الجزء الأول صفحة 102 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما نزلت الخطيئة بآدم وأخرج من جوار رب العالمين أتاه جبرائيل فقال: يا آدم ادع ربك. قال: حبيبي جبرائيل، وبما أدعوه؟ قال: قل يا رب أسألك آدم الذي استحق أن يكون خليفة الله، استحق ووصل إلى مقام علم الأسماء، علم بالأسماء، أحاطت به خطيئته، وعصى آدم ربه فغوى، أي ترك الأولى وأراد أن يستغفر ربه، علمه جبرائيل دعاء يتوسل به، قال: قل يا رب أسألك بحق الخمسة الذين تخرجهم من صلبي آخر الزمان إلا تبت علي ورحمتني. فقال آدم: حبيبي جبرائيل سمهم لي. قال: هم محمد النبي.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
وعلي الوصي، وفاطمة بنت النبي، والحسن والحسين صبطا رسول الله صلى الله عليه وآله. فدعا بهم آدم فتاب الله عليه، وذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. هذا مذكور في كثير من مصادر أبناء العامة. يعني إذن أنا لم أبالغ في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أقول هذا الحديث مذكور عندهم. تعالوا بنا أيها الشيعة الكرام إلى ما نقوله نحن الشيعة، ماذا نقول في حق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ نقول: إذن وجوداتهم المقدسة هذا الوجود هو أشرف موجود بلا قيد، أشرف موجود على الإطلاق. نعم، دل الدليل العقلي والنقلي على وجودهم، على وجود الإنسان الكامل بلا قيد. وبعض المستمعين يعجبها أن أدخل في بعض الحوزويات الخاصة، وإن كنت لا أريد، يعني المنبر مو مجال القضايا الحوزوية التخصصية، ولكن لا بأس بالإشارة. نحن نستدل في كتبنا الفلسفية الشيعة على وجود الإنسان الأكمل بعدة أدلة عقلية، منها الدليل العقلي الموروث من أرسطو طاليس، والذي ذكره الملا صدرا وابن سينا والعلامة الطباطبائي رحمه الله في كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة، وهذا الدليل المعروف بقاعدة إمكان الأشرف. هذه قاعدة عقلية مو نقلية. ماذا يراد من هالقاعدة؟ قاعدة إمكان الأشرف. هذه القاعدة أولاً يقول علامة الطباطبائي رحمه الله: نطبقها في عالم المجردات لا في عالم الدنيا. عالم الدنيا يمكن أن يوجد الأخس، يعني الأدنى شرفاً، قبل الأشرف. هذا مكان عظيم يمكن أن يوجد فيه الأخس ثم الأشرف. أما في عالم المجردات إذا وجد الأخس، يعني الأقل رتبة وجودية، وجود الأقل رتبة يكشف عن وجود الأعلى رتبة في عالم المجردات، ووجود الأعلى رتبة يكشف عن وجود أعلى رتبة، وهكذا وهكذا. نعم، فنحن نقول إن وجودهم وهو الوجود المقدس، الوجود الأشرف،
الوجود الأطهر، الوجود الأقدس، هذا وجود صافي طاهر لا شائبة فيه، لا نقص يعتريه، لا حد له في عالم الإمكان. هذا الوجود ممكن أم لا؟ ممكن. إذا كان ممكن فسوف يوجد استنادا إلى قاعدة شنو؟ إمكان الأشرف. وفرع عليها الملا صدرة وقال إن هذه القاعدة قاعدة عظيمة شريفة. العالم الفيلسوف ابن سينا رتب الكثير من منظومته الفلسفية على هذه القاعدة، واستخرج منها أصولا كثيرة وفروعا كثيرة. ثم جاء الملا صدرة أيضا وفرع عليها أو استنتج منها قاعدة عكسية، قاعدة إمكان الأخس. لا أريد أن أطيل في هذه القاعدة أكثر من هذه، وإنما أريد أن أقول إن قاعدة إمكان الأشرف أيضا تؤيد أن يوجد بل عالم الوجود المبارك الممكن المقدس الأشرف الذي لا أشرف منه إلا خالقه تبارك وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد. وأما الأدلة النقلية فكثيرة جدا، كما قالت الأدعية رجب: لا فرق بينك وبينهم شنو إلا أنهم عبادك. الله أكبر. ها، وخلقك بدؤها منك وعودها إليك، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك. وقالت الزيارة الجامعة فيهم ما قالت: هم الدعاة إلى الله، إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه. نعم، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، فهم في أعلى الرتب. آدم عرفهم بالعلم الحضوري وفي حدود قابليته التي ألم بها أسجد الله له الملائكة. إذن هم من هم؟ من هم؟ من هم الأئمة؟ ما هو مقدار ولايتهم التكوينية؟ ما هو مقدار علومهم الحضورية؟ نعم، إن الله تبارك وتعالى إن كان أسجد الله الملائكة لآدم بهذا المعنى فإن الله قد أسجد لهم آدم. وإن الله تبارك وتعالى جعل الله آدم يتوسل بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فأعطاهم الولاية التكوينية والولاية التشريعية. ما هو الفرق بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية؟ الولاية التكوينية عن الهيمنة. الفرق بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية: الولاية التشريعية الإرادة المتعلقة بالغير. المولى حينما يقول أقيموا الصلاة، هذه ولاية شنو؟ تشريعية، يطلب منا. أنا حينما أقول لكم قوموا أبكوا، هذا طلب شنو؟ تشريعي. أما الولاية التكوينية حينما أنا أتصرف في أعضائي، أرفع يدي وأضعها، هذا ولاية شنو؟ تكوينية. ولكن أنا ليست لي ولاية تكوينية عليكم، لا أستطيع أن أتصرف في إرادتكم. لو أردت منك أن ترفع يدك بإرادة التكوينية أنت لا ترفع يدك، أطلب منك يمكن فترفع، ترفع بإرادتك. لكن لو أنا أردت من دون أنت أن تريد لا يتحقق، صحيح؟ لأنه ليست لي ولاية تكوينية عليكم. أما الأئمة الأطهار عليهم السلام، الله أعطاهم الولاية التشريعية على ما سوف نشرح في غير هذه الليلة، وأعطاهم الولاية التكوينية. فإذا أراد الإمام سلام الله عليه فعل شيء أن يتحقق ولو بأن يصدر منك وبدون إرادتك، يصدر منك وبدون إرادتك استنادا إلى إرادة المعصوم، ولكن بإذن الله، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى. السيد الخوي رحمه الله ينقل لنا هذا المثال، يقول: المتوكل لما أراد أن يهين الإمام المعصوم سلام الله عليه، أراد أن يهين الإمام الهادي وأحضر مشعوذا من بلاد الهند أو السند، نعم أحضر ذلك المشعوذ بغرض إهانة الإمام الهادي، وأحضر مائدة فبدأ بغير الإمام، من كان على المائدة كلما مد يده ليأخذ هذه الخبزة مثلا، الحاضرون يرون أن الخبزة تطير، يرون الخبزة تطير فيضحكون عليه، وهكذا بآخر وآخر. ثم قصد الإمام، أراد أن يهين الإمام. هنا الإمام سلام الله عليه أعمل ولايته التكوينية، التفت إلى صورة أسد موجودة على مسند، على مسند من ليف، التفت إليها وقال كوني أسدا حقيقيا بإذن الله، فصارت أسدا حقيقيا بإذن الله، ووقفت أمام الإمام وأشار أن تأكل، وأشار عليها أن تأكل هذا المشعوذ، فأكلت ذلك المشعوذ. ثم جاءت نحو الإمام كأنها تستأذن من أن تأكل المتوكل، فقال بعد ما أذن الله، نعم. فالتفت المتوكل، فالتفت الإمام وقال للصورة عودي كما كنت، فعادت خشبا أو ليفا. التفت المتوكل قال ألا يمكن أن تعيد لنا هذا المشعوذ، لأنه من بلاد أجنبية قد استجلبناه، ها، حتى يوهم للناس بأنه القضية هذه خيال. فقال له الإمام إن فرعون تحدى النبوة، فماذا فعل الله به؟ ماذا فعل الله بعصا موسى وكان طولها 10 أمتار؟ ماذا فعل الله بها بتلك العصا؟ نعم، أن أكلت حمل 70 بعير، أكلت صارت حية، فأكلت ثم عادت كما كانت، لا زادت ولا ثقلت بأمر من الله. فقال له إن كانت عصا موسى قد لفظت ما أكلت، فإن هذه الصورة تلفظ ما تأكل ما أكلت. إن من يتحدى إرادة الله في أمر النبوة يهيئ الله له المعجزة وتنقلب العصا إلى حية، كذلك من يتحدى أمر النبوة نفس أمر الإمامة يهيئ الله له الإمام الطاهر المعصوم الذي هو من الأسماء الحسنى. نحن الأسماء الحسنى التي أمركم الله أن تدعوه بها، والتي لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا، نعم. فسكت المتوكل، هذه هي الولاية التكوينية، ولها أمثلة كثيرة ستظهر في عالم الرجعة لعلي أشير إليها في هذه الأيام إن شاء الله. إذن هذا هو مقام أهل البيت. هذه الليلة خلاصة كلامنا بأن لهم مقام ماذا؟ مقام الخلافة الإلهية. نعم، إن آدم استحق هذا المقام لأنه علم بحقيقتهم. إذن هم الحقيقة العظمى، هم خلفاء الله على الأرض مطلقا، هم حجة الله على الأنبياء، هم حجة الله على الرسل، هم حجة الحجج، هم الحجة بلا قيد. نعم، السلام، نقول في زيارة آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. داعي الله الإمام الحجة بعد آبائه، هو الداعي إلى الله بنحو مطلق، هو الذي، وإن كانت الكلمة صعبة على البعض ولكني أقولها، هو الذي يربط الأنبياء بالله تبارك وتعالى. فإن اعترض علي معترض من أبناء العامة أقول له أنت رويت بأن الله توسل بأسمائه، بأن آدم وآدم نبي وآدم نبي ورسول، وإن لم يكن من أولي العزم توسل إلى الله بأسمائهم، فهم ربطوه على ما تقول مصادرك أنت. وعيسى بن مريم يصلي جماعة خلف الإمام الحجة، والإمام هو يعرج بك إلى الله إمام الجماعة، ولذا نحن نشترط العدالة وصحة القراءة وشروط، وأن لا يحد بالحد الشرعي، وأن ها أن لا يكون بينه وبين الله حجاب، والذي يتقدم ويصلي خلفه عيسى بن مريم هو الإمام الحجة. فإذا قلنا هو الصلة بين الله وبين الأنبياء فلم نكن قد بالغنا على مباني أبناء العامة. إذن ماذا عساني أن أقول على مباني شيعة أهل البيت لولا أني أخاف من الشيعة أن يقال فيه ما يقال؟ إلا أني لن أخرج عن قوله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يلا خلنا نجي إلى المصيبة. وإن كان آدم توسل إلى الله بالنبي والوصي والزهراء والحسن والحسين، الليلة على المجرى العادل حسين يتوسل بقبر جده. لما عزم الحسين على الخروج من أرض المدينة المنورة كتب كتابه إلى ابن الحنفية وقال: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. مرحبا بدموعكم وعبراتكم، هذه أيام عاشورة. أنا ما أقول أطفي الأنوار، لا 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 تطفيها، لكن لو تخففها لا بأس. الله أكبر. وإني لما أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله تعالى أولى بالحق، ومن رد علي قولي هذا أصبر ويحكم الله بيني وبين القوم الفاسقين. عزم على الخروج من أرض المدينة المنورة. يا الله، أيوا إمامه وحسينا، وجاء لتوديع قبر جده رسول الله، صلى عنده ما شاء من الركعات يا الله، وبقي إلى قرب الصباح رفع يديه يتوسل إلى الله بجده رسول الله، وهو يقول: يا الله، اللهم إني الحسين بن فاطمة أحب المعروف وأنكر المنكر، اللهم إني أسألك بجاه هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما يكون لك رضا ولنبيك رضا. فبكى الحسين وحسينا حسين وحسينا حسين وحسينا حسين وحسينا حسين وحسينا حسين وحسينا. عظم الله أجوركم. غفى الحسين ورأى جده رسول الله في كتيب من الملائكة عن يمينه وعن شماله، ومن بين يديه فضم الحسين إلى صدره. يا الله، وبكى رسول الله وقال له النبي: بني حسين، كأني بك أراك عن قريب مذبوحا وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى، وكأني ببناتي سبايا على أقتاب المطايا. يا الله، رحم الله الشيخ حسن الدمستاني، ضمني، كلكم اقروها وياي. عظم الله أجوركم. فقال الحسين: جد يا رسول الله، ضمني معك في القبر، لسان الحال. فقال له رسول الله: بني يا حسين، إن دين جدك لا يستقيم إلا بقتلك.
إن دين جدك، لأن يزيد يقول لعبت هاشم بالملك، اسمعوا يا مسلمون، لعبت هاشم بالملك، فلا يقتل يزيد قتلا معنويا إلا دم الحسين الطاهر. ضمني عندك يا جداه فيه علني يا جد من بلوزة، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بينه. وحسينا جدي صفو العيش من بعدك بالأكدر شيب، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاء. اضرب اضرب حسين وحسينا حسين، فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بافتجاع يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغ. المصرع يتلوه رسول الله وحسينا، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا. واح محمدا، وكأني بلائم الأصل شمر قد علا، وكأني بلائم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز. شيعة شيعة، الدقائق الأخيرة عندي قصيدة أريد أقراها عليك. أنت الآن عزي الزهراء، الآن قلها الحسين على قبرش، صحيح يا لا؟ بعد أن قام، بعد أن ودع رسول الله، قبر الزهراء مخفي علينا ولكنه معلوم عند علم الأسماء والصفات، معلوم عند الحسين. قام من عند قبر جده، جلس عند قبر مكسورة الأضلاع. الخطاب منك يا شيعي، خاطب الزهرة وقول لها يا النايمة في الروضة، يا النايمة في الروضة، يا النايمة في الروضة، يا النايمة في الروضة. الله يعظم لش لجر، يا النايمة في الروضة، يلا اقرأ يا النايمة في الروضة، يا النايمة في الروضة، الله يعظم لش لجور يا لنا زهرة ليتش حضرتي وليدش لما وقع في الحفرة ليتش حضرتي وليدش لما وقع في الحفرة والمهر يمم للخيام يبكي ويجذب حسرة وتفاررت كل الحرام في المعركة يا زهرة وتفاررت كل الحرام في المعركة يا زهرة وظل العليل بخيمته يا نايمة في الروضة وظل العليل بخيمته وظل العليل بخيمته يا نايمة اسمع اسمع بيت الدعاء جت الوديعة الخوها اقول جت الوديعة الخوها لان الشمر على صدره وحسينا اقول هي النايمة في الروضة يا النايمة في وضيلنا يما في الروضة الله يعظم لش لجور يلنا يما في الروضة جت الوديع الخوها لن الشمر على صدرة نادت يا ظالم خلى يقوم يحمي خدرة وان كان عازم تذبحه بس قي من الماي قطرة ظل يضرب اخته بحضرته يا زهرة يا النايمة في الروضة يا النايمة